بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الوقت المختص المشهور، بل كاد أن يكون إجماعا، إن أول الوقت بعد الزوال يختص بصلاة الظهر بمقدار أدائها، وإن آخر الوقت قبل الغروب يختص بصلاة العصر بمقدار أدائها، وكذا نفس الكلام في صلاتي المغرب والعشاء، فإن أول الوقت بعد الغروب يختص بصلاة المغرب بمقدار أدائها، وآخر الوقت قبل منتصف الليل يختص بصلاة العشاء بمقدار أدائها. هذا هو المشهور الذي كاد أن يكون إجماعا، ونسب صاحب المدارك السيد محمد بن علي الموسوي العاملي المتوفى 1009 للهجرة في الجزء الثالث من مدارك الأحكام صفحة 35 بحسب تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث الطبعة الأولى صفحة 410، نسب إلى الصدوق إن الوقت المشترك بينهما، هذا الوقت الذي قلنا أنه من الزوال إلى الغروب، هذا الوقت مشترك بين الصلاتين من أوله إلى آخره من دون أي اختصاص، الوقت مشترك بين صلاتي الظهر والعصر من الزوال إلى الغروب من دون أي اختصاص، وكذلك الوقت من الغروب إلى منتصف الليل مشترك بين صلاتي المغرب والعشاء من أوله إلى آخره من دون أي اختصاص. نعم، لا بد من إيقاع الترتيب بين الصلاتين، وذلك بإيقاع الظهر قبل العصر وإيقاع المغرب قبل العشاء. اشتراط الترتيب غير اشتراط الاختصاص، سيأتي توضيح الثمرة بين القولين. قال في المدارك: ونقل عن ظاهر عبارة ابن بابوي اشتراك الوقت من الزوال بين الفرضين، يعني لا اختصاص لصلاة الظهر بالوقت بعد الزوال بمقدار أدائها، وإنما قال ظاهر عبارة الصدوق، ظاهر عبارة ابن بابويه، لأن الصدوق لم يصرح بذلك، بل غاية الأمر أنه في من لا يحضره الفقيه في الجزء الأول صفحة 139 نقل الأخبار الدالة على الاشتراك ولم ينقل ما يخالفها، نقل الروايات التي تحدثت عن أنه إذا زالت الشمس دخل الوقتان، إلا أن هذه قبل هذا، ولم يشر إلى الروايات التي قد يفهم منها الاختصاص، وباعتبار أنه ينقل الروايات التي يفتي بها بينه وبين ربه، ففهم العلماء أنه لا يرى الاختصاص. ولتحديد مورد النزاع أقول إن أريد بالقول بالاختصاص أن شرطية الترتيب تقتضي اختصاص الظهر بأوله بمقدار أدائها، وكذا اختصاص العصر بآخره بمقدار أدائها، فهو كلام تام. إذا أريد بالاختصاص شرطية الترتيب فهو كلام تام، لا مشكلة فيه، دلت عليه الروايات القائلة: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل هذه وقد مرت. وإن أريد أن الوقت غير صالح لإيقاع صلاة العصر فيه، هذا الوقت الذي بعد الزوال بمقدار 4 ركعات غير صالح لإيقاع صلاة العصر فيه، وأنه يكون بمثابة إيقاعها قبل الزوال، وأن آخر الوقت غير صالح لإيقاع صلاة الظهر فيه، وأنه يكون بمثابة إيقاع صلاة الظهر خارج الوقت بعد انتهاء الوقت، إن أريد ذلك حينئذ، إن أريد هذا أن هذا الوقت الأول غير صالح لإيقاع العصر، وذاك الوقت الأخير غير صالح لإيقاع الظهر، حتى لو سقطت شرطية الترتيب كما في حالة النسيان والغفلة، فهذا يحتاج إلى دليل آخر. إن أريد بالاختصاص أنه يشترط إيقاع صلاة الظهر بعد الزوال قبل العصر، إن أريد هذا فلا إشكال فيه، دلت عليه الرواية الدالة على اشتراط الترتيب. لكن إن أريد أن هذا الوقت غير صالح لإيقاع العصر، وأنه يكون بمثابة إيقاع العصر قبل الزوال، يعني كأنه إذا صليت بهذا الوقت صلاة العصر كأنك صليت صلاة العصر قبل وقتها، حتى لو سقطت شرطية الترتيب كما في حالة النسيان والغفلة، فهذا يحتاج إلى دليل جديد غير دليل اشتراط الترتيب. بعبارة: الثمرة تظهر في من صلى العصر غفلة في أول الوقت، صلى العصر غفلة في أول الوقت، أو أنه دخل في الظهر قبل الزوال بتخيل دخول الوقت، وصلى العصر بعدها ثم تبين أنه زالت الشمس أثناء صلاته للظهر قبل العصر. مثلا صلى ركعتين أو 3 ركعات من صلاة الظهر قبل الزوال، ثم زالت الشمس وأدرك ركعة أو ركعتين ثم صلى العصر، بناء على الروايات الدالة على اشتراط الترتيب تشترطه في حالة العمد. نحن ودليل الترتيب هذه الصلاة صحيحة. أما إذا قلنا بالاختصاص وأنه بعد الزوال بمقدار 4 ركعات يختص بالظهر، فصلاة العصر هذه التي وقعت قبل مقدار 4 ركعات هذه باطلة، كأنها وقعت قبل وقتها. على القول بالاختصاص تقع صلاة العصر باطلة، بينما على القول بعدم الاختصاص تقع صحيحة، لأنها وقعت بعد صلاة الظهر إذا صلاها المصلي قبل الزوال غفلة عن دخول الوقت، معتقدا أنه قد دخل الوقت بتعبير أدق، أو لأنها لو صلاها بعد الزوال مباشرة غفلة، صلى العصر غفلة غفلة، لم تفقد سوى شرط الترتيب، زالت الشمس فصلى العصر غفلة، توهم نوى العصر توهما. هذه الصلاة إلى أي شيء تفتقد؟ تفتقد إلى الترتيب، والترتيب اشتراط الترتيب في حالة الالتفات، الترتيب معتبر ومشروط في حالة الالتفات لا في حالة الغفلة والنسيان، لقاعدة لا تعاد إلا من خمس التي مفادها هذه القاعدة، إنما يبطل الصلاة في حالة العمد لا يبطلها في حالة السهو والجهل إلا من خمس، هي الركوع والسجود والطهارة من الحدث والقبلة والوقت. وتظهر الثمرة أيضا في من صلى الظهر آخر الوقت غفلة. إذن نحن ودليل اشتراط الترتيب، لو صلى الإنسان الظهر قبل الزوال باعتقاد أنه قد دخل الوقت ثم أدرك ركعتين من الوقت فصلى العصر بعد الركعتين مباشرة، صلاة العصر صحيح نحن واشتراط الترتيب لأنه قد حصل الترتيب، أو لم يصل الظهر أصلا صلى العصر غفلة بعد الزوال نحن واشتراط الترتيب، اشتراط الترتيب في حالة الالتفات لا في حالة الغفلة، وهنا قد صلى غفلة فنسأل صلاة العصر هنا غفلة بدون أن يصلي الظهر قبلها صحيحة أو لا؟ واضح الفكرة؟ نذهب إلى قاعدة لا تعاد فنجد أن قاعدة لا تعاد تفيد أن ما يحدثه المكلف غفلة لا يبطل الصلاة إلا في خمس، ليس منها صلاة العصر قبل صلاة الظهر. واضح؟ إذن من يقول بالاختصاص إذا كان يقصد شرطية الترتيب فهو كلام تام، لكن إذا قلنا بأن المراد أن الوقت بعد الزوال بمقدار أربع ركعات مختص بالظهر بحيث إذا صلي فيه صلاة العصر لأي سبب تقع باطلة كأنها تقع قبل وقتها، وإذا صلى الظهر في آخر الوقت لأي سبب على القول بالاختصاص تقع باطلة لأنه صلاها خارج وقتها، إذا كان المراد بالاختصاص هذا كما هو ظاهر كلماتهم هذا يحتاج إلى دليل آخر غير شرطية الترتيب. واضح؟ واضح؟ واضحة؟ كلش واضح. شنو
الاختصاص يعني على كلام على كلام الاختصاص على قول بالاختصاص لو أتى بالعصر قلنا الكلام يكون صلاة باطلة لأن وقعت بغير بغير وقت.
وين أتى بالعصر؟
لو أتى بالعصر وقت الاختصاص للظهر
يعني بمقدار أربع ركعات بعد
أربع ركعات
فيقع باطل، هذا اللي يقول
على قول بالاختصاص. أي. بس هذا قول بالاختصاص ما جاء بالترتيب يعني مو شرطية ما
أي هذا هذا دليل آخر.
فلو فرضنا أنه جاء بصلاة قضاء ما في الذمة في وقت الاختصاص الظهر هم يقولها صلاة باطلة.
شنو
صلاة
ما شنو صلاة ما في الذمة؟
قضاء ما في الذمة عند السابق هذا صلاة
ليش باطلة؟ ما يشترط قضاء ما في الذمة
هذا وقت اختصاص الظهر.
لا لا وقت اختصاص الظهر بمعنى لا يقع فيه صلاة العصر مو ما يرد يصلي الظهر.
وهذا اشترط الترتيب.
لا لا لا
الترتيب
لا لا تقول عما في الذمة عما في الذمة ليه ما تبغى تصليها؟ ما يشترط وين تبطليها؟
هذا مختص المن عنده وانا اقول هذا مختص للعصر للظهر فهذا هو الوقت.
اسمح لي اسمح لي من يقول بالاختصاص يعني يقول هذا الوقت لا يصح إيقاع العصر فيه من نفس اليوم ما قاعد يشترط إلا أن تقع فيه صلاة الظهر
يصلي نافلة
يعني عفوا أنا يصلي نافلة
سؤال هكذا أنا أبدأ أصل هذا أبدأ أنه لاحظ الترتيب يلا يعني يقول بالاختصاص هو بلاحظ الترتيب
واضح بس يريد يضيف شيء اخر
هو هذا
لا ما يكفي الترتيب من يقول بالاختصاص تقول له تقصد الترتيب لو تقصد شيء غير الترتيب اكثر من الترتيب يقول اشترط الترتيب واشترط ان لا تقع صلاه العصر من نفس اليوم في هذا الوقت كلش واضح بس انت تفكر بالايجار شيخ واضح واضح ثمره ركزت عليها لانها غير واضحه في الكلمه عد ما اركز والح قعد دتكم وياي بالحلقه الثالثه اكو وهم واضح الفكره من يشوفوني اركز والح معناه اكو جيد اذا نحتاج الى دليل اخر غير شرطيه غير الادله الداله على شرطيه الترتيب والا فشرطيه الترتيب من المسلمات اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذا هذا مسلم من يقصد الاختصاص يحتاج ان يبرز لي دليل اخر غير الترتيب وتبين انه شرطيه الترتيب لا تبطل صلاه العصر فيما لو وقعت في هذا المقدار بمقدار 4 ركعات بعد الزوال في بعض الحالات اذا احنا وشرطيه الترتيب اذا احنا وشرطيه الاختصاص فضلا عن الترتيب نحتاج الى دليل اخر ما هو دليل المشهور استدل المشهور بعده ادله الدليل الاول وهو عمدتها مرسله داود ابن فرقد الوارده في الجزء الرابع من الوسائل صفحه 127 ابواب المواقيت الباب الرابع الحديث السابع قال وعنه الرواية السابقة وعن سعد هذه وعنه يعني وعن سعد وسعد هو ابن عبد الله الأشعر الثقة المعروف طريق الشيخ الطوسي لا سعد موجود في الوسائل الجزء 30 صفحة 136 صحيح طريق الثاني صحيح عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الثقة المعروف وموسى ابن جعفر ابن أبي جعفر جميعا هذا الشخص مهمل لكن لا يضر يروي بطبقة واحدة مع أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري عن عبد الله ابن الصلت قال النجاشي أبو طالب القمي ثقة مسكون إلى روايته روى عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام حاولوا تبقى بعض الأسماء في أذهانكم حاولوا تبقى حتى ما تتعبون في مقام الاستنباط باكر ان شاء الله تبقى يعني هذا بعض الاسماء مسلمه ما نبحث فيه هذه العباره للنجاشي ووثقه الشيخ الطوسي في رجال الرضا عليه افضل الصلاه والسلام عن الحسن ابن علي ابن فضال قال النجاشي كوفي يكنى ابا محمد وكان الحسن عمره كله فطحيا مشهورا بذلك حتى حضره الموت فمات وقد قال بالحق وله كتب لابد عبادته شفعت له يعني ولا في آخر عمره يقول بالحق لابد الإنسان يخاف الانتكاس في آخر العمر لابد عبادته وقال الطوسي كان فطحيا ثم رجع روى عن الرضا وكان خصيصا به هذه العبارة تنافي عبارة النجاشي أنه حتى حضره الموت الشيخ الطوسي يقول كان خصيصا بالرضا خصيصا بالرضا يعني يعني رجع عن الفطحية قبل ذلك زاهدا ورعا ثقة في الحديث عن داود ابن أبي يزيد وهو داود ابن فرقد فرقد كنيته أبا يزيد كنيته أبا يزيد فداود ابن أبي يزيد يعني داود ابن فرقد وثقه كل من النجاشي والطوسي عن بعض أصحابنا فالرواية مرسلة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي 4 ركعات شوفوا ايش قالت الرواية. إذا زالت الشمس ما قالت دخل الوقت هذا، فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات. فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر. إذن وقت العصر، وقت العصر متى؟ بعد الزوال بمقدار أداء 4 ركعات. فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي 4 ركعات. فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر. يعني شنو؟ يعني إذا صلى، إذا صلى بهاي 4 ركعات الأخيرة شنو تعتبر؟ خارج الوقت يعني، انتهى قضاء يعني. وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. والرواية ظاهرة قد تكون صريحة، حط القد لأن نحتاجها بعدين، خاف أقول صريحة وبعدين تطيح بطلع. قد تكون صريحة في اشتراط الاختصاص، ما نقول لازم على رواية حتى لو صريحة نحط لها قد، ولو القد مرات تشتغل ومرات ما تشتغل. شفت واحد حاقد على السيد فضل الله، الله يرحمه، سيد فضل الله في مكان في حديث عن أمير المؤمنين يقول قد نستوحي من هذا الحديث، يقول عجيب، قد من تدخل على الفعل المضارع للتقليد، يعني سيد فضل الله ما مؤمن بأن هذا الحديث، قال كلش وارد كلش طبيعي. بس ورا صفحتين سيد فضل الله يقول قد نستفيد من هذه الرواية في قضية فتوائية، يقول هو شو معنونا يفتي، عجيب القد اللي كانت في التقليل هناك ليش ما صارت يفتي، يعنونها يفتي، سيد فضل يقول قد نستفيد ويقول يفتي زين. مو هي أنا هسه من أقرب ورا صفحتي أنا أقول خاف هذا ما يدر القد للتقليل إذا دخلت على الفعل المضارع، أو ده مرات ما تكون للتقليل، بس قبل صفحتين مو قايل قد للتقليل، يعني يعرف للتقليل قد يعرف ويدري، بعد صفحتين ما معقول نسي. جيد، إذن الرواية ظاهرة بل قد تكون صريحة في اشتراط الاختصاص، لكن المشكلة، كل المشكلة إنها ضعيفة السند بالإرسال، فنحتاج إذا أردنا أن ننتصر للمشهور أن نجيب عن ضعف سندها بالإرسال. إذا استطعنا الإجابة نستطيع الإفتاء لرأي المشهور ولو بنحو الاحتياط الوجوبي. بس لماذا الاحتياط الوجوبي بعد ذلك ذكرون. وإذا لم نستطع الدفاع فهذا الدليل للمشهور ساقط، لا بد أن نبحث عن غيره. أجيب عن ضعف سندها بإجابتين. الأولى أن ضعف سندها منجبر بعمل المشهور بها، المشهور بل كاد أن يكون إجماعا ماذا يفتي؟ يفتي بالاختصاص. ففهم البعض أن هذا استناد إلى هذه الرواية، وبالتالي فتوجد شهرة عملية لهذه الرواية، فينجبر ضعف سند هذه الرواية بعمل المشهور بمضمونها. هذا الذي يعرف بالشهرة العملية. والمقصود من الشهرة العملية للرواية، المقصود بذلك مو الشهرة الروايتية، الشهرة العملية. الشهرة على 3 أنحاء مرت، شهرة روايتية أن تكون رواية أشهر من أخرى، شهرة عملية، وشهرة فتوائية. الشهرة الفتوائية اشتهر فتوى ولو لا ندري ما هو السند، أو ندري ما هو السند. أما الشهرة العملية فالمقصود بها اشتهار العمل برواية، أي الاستناد إليها في مقام استنباط الحكم الشرعي. يستند المشهور إلى هذه الرواية في مقام الاستنباط، وهذه الشهرة هي التي ذهب المشهور إلى أنها توجب انجبار ضعف سندي رواية، ولكن بشرطين. حتى من قال بأن الشهرة العملية تجبر الضعف السندي لرواية ما، قال إنها تجبر بشرطين. الأول أن تكون الشهرة العملية بين المتقدمين كالصدوق الأب المتوفى 329 هجرية، والابن المتوفى 381 هجرية، وابن الجنيد. أجيب السنوات حتى تعرفون أنه هؤلاء الفقهاء من فقهاءنا المتقدمين. وابن الجنيد متوفى 381 هجرية، وابن أبي عقيل أو عقيل العماني بحسب اختلاف الضبط، لا تحديد دقيق لسنة وفاته، لكنه متوفى قبل سنة 369 هجرية، 369 هجرية، والمفيد المتوفى 413 هجرية، والمرتضى المتوفى 436 هجرية، والطوسي المتوفى 460 هجرية، وسلار الذي هو الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي متوفى 463 هجرية، وأبو الصلاح الحلبي متوفى 447 هجرية، وابن البراج المتوفى 481 هجرية. هؤلاء هم الفقهاء بعد عصر الغيبة إلى الربع الأخير من القرن الخامس الهجري، هؤلاء هم الفقهاء المتقدمون. فالشهرة يراد بها أن أكثر هؤلاء أو كلهم استندوا لرواية معينة في مقام استنباط الحكم الشرعي مع أنها ضعيفة السند. هذا الشرط الأول. إذن الشرط الأول أن تكون الشهرة العملية شهرة بين المتقدمين. الشرط الثاني الجزم بأن المتقدمين قد استندوا إلى هذه الرواية في مقام الإفتاء، وليس لهم أي مستند آخر غير هذه الرواية الضعيفة، فحينئذ يمكن أن يقال إن عملهم بالرواية الضعيفة يكشف إما عن وصول تلك الرواية لهم بطريق آخر معتبر لم يصل إلينا، أو أنهم توفرت لهم القرائن التي جعلتهم يطمئنون بصدورها عن المعصوم. القرائن توجب الوثوق بالصدور بغض النظر عن المتن، يمكن أن يقال ذلك. وإلا فما احتمال وجود مستند آخر لهم وكان ذكرهم لهذه الرواية إنما هو من باب التأييد، فإن هذه الشهرة لا تكون جابرة لضعف السند. بعبارة مختصرة، الشهرة العملية التي يقول المشهور أنها تجبر ضعف سند رواية يشترط فيها أن تتوفر على شرطين: أن تكون الشهرة بين المتقدمين، وأن نجزم باستناد المتقدمين إلى هذه الرواية الضعيفة السند في مقام استنباط الحكم الشرعي. إذا احتملنا أن لهم مستندا آخر فهذه الشهرة لا توجب انجبار ضعف سند هذه الرواية. واضح؟ وحينئذ نقول هذا الوجه لجبر ضعف سند هذه الرواية بالإرسال مردود صغرى وكبرى. الآن بينا أنه في الشهرة العملية التي توجب انجبار ضعف سند رواية يجب أن يتوفر شرطان، خلي نشوف. هذين الشرطين متحققين أو لا؟ في مقام الرد سيتبين أن نقاشنا في تحقق الشرط الثاني. هذا الجواب عن الضعف السندي لمرسلة داود بن فرقد بأنها منجبرة بعمل الأصحاب بها، بعمل المشهور بها، هذا مردود صغرى وكبرى. أما الكبرى فمر مني مرارا أن هذا مبني على أحد المباني في حجية خبر الواحد، وهو أن الوثاقة أخذت على نحو الطريقية، وأنه يكفي حصول الظن بالصدور. إذا قلنا بهذا المبنى وأن الملاك في حجية خبر الواحد هو الوثوق بالصدور، حينئذ يمكن أن يقال أن عمل المشهور برواية ضعيفة السند يؤدي إلى حصول الظن الحجة بالصدور الذي جعله الشارع حجة. لكن هذا لا يتأتى على مبنيين آخرين في ملاك حجية خبر الواحد. إذا قلنا بأن الوثاقة أخذت على نحو الموضوعية وأن ملاك الحجية هو وثاقة الراوي، تدور الحجية مدار الوثاقة وجودا وعدما، فهذه الرواية لم يتوفر فيها هذا الملاك لأنها ضعيفة بالإرسال. فحينئذ ولو عمل المشهور بها لا يؤدي عمل المشهور إلى انجبار ضعف سنده. وإذا قلنا بالمبنى الآخر الذي يقول إن الوثاقة أخذت على نحو الموضوعية والطريقية، أي أن موضوع الحجية هو الوثاقة ما لم تكن هناك قرينة على الخلاف، هذه العبارة الأدق في شرح هذا المبنى. هذا المبنى يقول ملاك الحجية والوثاقة إذا لم تكن هناك قرينة على الخلاف، فحينئذ إذا جاءت رواية ضعيفة السند وتوفرت قرينة مخالفة تؤدي إلى عدم حصول الظن بالصدور لا نعمل بهذه الرواية، يعني نترك ما تركوا ولو كانت الرواية ضعيفة السند. يعني إعراض المشهور شو يسوي على الرواية صحيحة السند؟ شبيه كاسر. لكن الرواية التي لم تكن عن ثقة ليست بحجة لأن ملاك الحجة والوثاقة، فعلى هذا المبنى أيضا هذه الرواية حتى لو عمل بها المشهور، عمل المشهور لا يجبر ضعف سندها. فإذا أن الشهرة العملية تجبر ضعف سند هذه الرواية وفق مبنى واحد من ثلاثة مباني في حجية خبر الواحد. فإذا نبني على كفاية حصول الظن بالصدور ممكن أن نقبل هذا الوجه كبرويا، بعدني ما مناقص صغرويا، بينما إذا كنا نبني على أحد المبنيين الآخرين لا نقبل أن الشهرة العملية جابرة لضعف السند حتى كبرويا. واضح؟ هذا من جهة الكبرى.
الشرط الأول بالشهرة مو متقدمين
فقال
متقدمين.
أي أي. ظن الآراء اثنين
مو
المتأخرين. لا لا. أيوه. إحنا الآن نبني. ما علينا. الشرط الأول إنه المتقدمين استندوا إلى هذه الرواية. لا بأس. أنا الآن إيش أبني؟ المتقدمين يبنون على الوثوق والصدور. لا بأس. أنا إيش أبني؟ أبني على الوثوق والصدور لما أبني على الوثوق والصدور حتى أقبل أن الشهرة العملية جابرة؟ أنا مبناي، أنا المتأخر الآن أشتغل. نعم الشهرة العملية حتى تكون حجة يشترط عمل المتقدمين، لكن الآن عمل المتقدمين حجة وأنا أبني على وثاقة الراوي مو حجة. هذا كله من حيث الكبرى، وبالتالي هذا الرد الكبروي شنو؟ مبنائي. يمكن أن نستند ونصحح هذه الرواية بعمل المشهور بها بناء على الوثوق بالصدور، واضح؟ أما الصغرى، السيد الخوي رحمة الله عليه لديه إشكال سيال صغرويا على الشهرة العملية. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول: ليس للمشهور كتب استدلالية للمتقدمين يمكن التعرف بواسطتها على ما هو مستندهم في هذه الفتوى أو تلك. وبالتالي كيف نعرف أنهم استندوا في مقام استنباط الحكم الشرعي إلى هذه الرواية بالذات؟ هذا إشكال مو على مورد المورد، إشكال صغرى وسيال، أن الشهرة العملية يشترط فيها الجزم باستناد المتقدمين. يقول: لا نستطيع الجزم باستناد المتقدمين في كل مورد المورد. لماذا؟ لأنه ليس لديهم كتب استدلالية يظهر منها استنادهم إلى هذه الرواية. هذا إشكال سيال.
لا أقلها نحتمل،
لكننا أجبنا عن هذا الإشكال السيال للسيد الخوئي رحمة الله، بأنه أن القدماء كانوا يفتون بلسان الروايات وصياغتها، فحينئذ إذا كانت فتوى ما في صياغتها فتوى ما للمشهور قريبة للرواية مدار البحث، فهذا يدل على استنادهم إليها، فحينئذ هذا الإشكال السيال مردود. نعم، نحتاج في كل مورد المورد أن نثبت أنهم استندوا إلى هذه الرواية بالذات مدار البحث، فنقول: لا نستطيع الجزم في هذا المورد موردنا بأن المشهور في فتواهم قد استندوا لهذه الرواية، في موردنا لا نستطيع الجزم. لماذا؟ لعلهم استندوا إلى روايات ووجوه أخرى في المقام، كما سيأتي منا في ذكر أدلة أخرى للمشهور، وحينئذ هذا الجواب عن الضعف السندي للرواية مردود، إما كبرويا إذا بنينا على أن الملاك في حجية خبر الواحد ووثاقة الراوي، أو هو الوثاقة إذا لم تكن هناك قرينة على الخلاف، أو صغرويا لأننا لا نستطيع الجزم في موردنا بأن المشهور قد استند إلى رواية داود ابن فرقد لوجود روايات ووجوه أخرى لعل المشهور قد استند إليها في فتواه، فلا يكون هذا الوجه تام بجبر ضعف سند رواية داود ابن فرقد. الوجه الثاني في رد الضعف السندي يأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد.